منذ عام 2008 كان هناك باب خلفي مفتوح على مصراعيه في أساسات الإنترنت، باب لم يلاحظه أحد، أو ربما يعني افترض الجميع أن شخصاً آخر قد قام بإغلاقه،
وهو افتراض خطير جداً في عالم التكنولوجيا بصراحة.
100%، يعني اليوم وبينما تبدو الشاشات التي نستخدمها يومياً كواجهات زجاجية ملساء ومثالية تستجيب بلمحة بصر، تقبع خلفها طبقات معقدة ومظلمة جداً. مرحباً في هذه القراءة المتعمقة والتحليلية ليوم 18 مايو 2026.
أهلاً بك.
طيب، الهدف اليوم هو أخذ هذه الكومة الضخمة من التقارير التقنية والأخبار المعقدة وحتى الوثائق القانونية واستخراج الجوهر الحقيقي منها.
بالضبط، الثيمة الأساسية أو الفكرة التي تربط كل القصص التي سنناقشها في هذه الجلسة هي الهياكل الخفية والسيطرة. نحن نتحدث عن الكيفية التي تدار بها الأمور حقاً من خلف الكواليس.
نعم، بدءاً من التصدعات المخفية في البنية التحتية للإنترنت، مروراً بخبايا اشتراكات الألعاب والرسوم الجمركية الغامضة،
وصولاً إلى معارك السيطرة على الذكاء الاصطناعي وحتى الفنون التقليدية التي تتحدى هذا العالم الرقمي. هذا هو التحدي الحقيقي في العصر الحالي، يعني نحن نعيش في عالم مبني على طبقات فوق طبقات من الهياكل الخفية، وفهم هذه الطبقات هو المفتاح لتجنب الانبهار السطحي بالتقنيات الجديدة.
صحيح،
عندما يتم التوقف عن النظر إلى الواجهات اللامعة ويبدأ فحص الأسلاك والأكواد وقرارات مجالس الإدارات التي تعمل في صمت، عندها فقط تتضح الصورة الحقيقية لكيفية إدارة تدفق البيانات والأموال.
وهذا يقودنا مباشرة إلى أخطر هيكل خفي تم الكشف عنه اليوم، هيكل يعتمد عليه حرفياً يعني ثلث الإنترنت تقريباً. نحن نتحدث عن ثغرة أمنية ظلت قابعة في الظلام لمدة 18 عاماً.
يا إلهي، 18 عاماً في عالم التقنية تعتبر دهراً كاملاً.
أو بالتأكيد، لنتخيل أن ناطحة السحابة التي يقيم فيها آلاف الأشخاص والتي تبدو شامخة وقوية كان أساسها مبنياً على الرمال منذ عقدين من الزمن، ولم يلتفت أحد لذلك إلا الآن. الثغرة تعرف باسم CVE-2026-4245.
نعم،
وتؤثر على خوادم إنجن إكس، وقد تم تقييم خطورتها 9.2/10.
المذهل هنا هو كيف أن الاعتماد المفرط على الأنظمة القديمة أو ما يسمى بالليجاسي سيستمز يخلق نقاط ضعف عالمية لا يمكن تصورها. هذه الثغرة موجودة في الكود المصدري منذ عام 2008. نحن نتحدث عن عيب برمجي يعرف بـ Hip Buffer Overflow في وحدة إعادة الكتابة، وتحديداً عند استخدام توجيهات شائعة جداً لتوجيه مسارات الروابط في الخوادم مثل توجيهات Sit أو Rewrite.
لحظة، دعنا نتوقف هنا قليلاً قبل أن نمضي قدماً. يعني المصطلحات التقنية قد تكون معقدة بعض الشيء. ماذا يعني Hip Buffer Overflow بعبارات بسيطة وبعيدة عن لغة علوم الحاسوب؟ كيف تعمل هذه الثغرة فعلياً؟
طيب، سؤال ممتاز. لتبسيط الأمر، لنتخيل كوبا من الماء يمثل الذاكرة المخصصة لعملية معينة في الخادم. المبرمج حدد حجم الكوب بدقة.
أها.
ثغرة الهيب Buffer Overflow تحدث عندما يقوم المهاجم بصب كمية من الماء أكبر بكثير من سعة الكوب. الماء الزائد لا يتبخر، بل يفيض وينسكب على لوحة التحكم الخاصة بالآلة بأكملها.
واو، تشبيه مرعب بصراحة.
بالضبط، في عالم البرمجة هذا الماء الفائض هو تعليمات برمجية خبيثة تتسرب إلى مناطق حساسة من الذاكرة لم يكن من المفترض الوصول إليها إطلاقاً.
إذن المشكلة ليست فقط في العطل، بل في ما يمكن أن يفعله هذا الفائض.
100%، الخطورة القصوى تكمن في أن هذا يسمح للمهاجم بتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد دون أي حاجة للمصادقة.
يعني بدون أي كلمات مرور؟
نعم، لا حاجة لكلمة مرور ولا حاجة لاختراق مسبق حتى. مجرد إرسال طلب HTTP مصمماً خصيصاً يكفي لجعل الخادم ينفذ أوامر المهاجم أو ينهار تماماً.
هذا مرعب حقاً، ولكن السؤال المنطقي هنا، كيف يمكن لثغرة بهذا الحجم أن تظل مخفية لثمانية عشر عاماً. خوادم إنجن إكس مبنية على برمجيات مفتوحة المصدر، والمنطق الشائع يقول إن هناك آلاف العيون التي تراجع هذا الكود يومياً.
صحيح، هذا ما يفترضه الجميع.
أليس هذا ينسف تماماً الأسطورة القائلة بأن الأنظمة مفتوحة المصدر هي دائماً آمنة لأن الجميع يراقبها؟
بصراحة، هذا يجسد ما يعرف بظاهرة تأثير المتفرج في البرمجة. الجميع يفترض أن شخص آخر قد قام بفحص الأساسات، خاصة في الأكواد القديمة المستقرة.
الكل يعتقد أن الآخر قام بعمله.
بالضبط، المطورون الجدد يركزون على إضافة ميزات جديدة، ونادراً ما يعودون لنبش أكواد كتبت في عام 2008 وتعمل بشكل يبدو طبيعياً. التحديث إلى الإصدار 1.30.1 هو الحل الفوري الآن.
طيب، هل التحديث بهذه البساطة؟
هنا المشكلة. المشكلة أعمق تكمن في البنية التحتية الرقمية نفسها. عملية التحديث ليست دائماً سهلة أو سريعة للأنظمة المؤسسية المعقدة التي تتطلب استقراراً مستمراً على مدار الساعة.
يعني الشركات لا يمكنها ببساطة إيقاف خوادمها وتحديثها بضغطة زر؟
تماماً، وهذه الثغرة التي بدأ يطلق عليها اسم إنجن إكس ريفت تستغل الآن فعلياً من قبل المهاجمين، وهذا يثمت أن الهياكل الخفية للإنترنت هشة للغاية، وأن الثقة العمياء في استقرار الأنظمة لمجرد أنها قديمة هي ثغرة أمنية بحد ذاتها.
إذن نحن أمام أنظمة قديمة تخلق أبواباً خلفية غير مقصودة يستغلها القراصنة، وهذا ينقلنا بسلاسة مدهشة إلى نوع آخر من الهياكل القديمة التي تخلق أبواباً خلفية، ولكن هذه المرة في أنظمة الاشتراكات، والمستفيد هنا هو المستهلك وليس القراصنة.
آها، قصة إكس بوكس؟
نعم، نتحدث عن الاختراق أو دعنا نقول الحيلة في نظام اشتراكات إكس بوكس جيم باس ألتيميت من شركة مايكروسوفت.
نعم، وهي ديناميكية مختلفة تماماً. هنا الحيلة تعتمد على آلية التحويل التلقائي التي صممتها مايكروسوفت نفسها قديماً لدمج الخدمات.
وكيف تعمل هذه الحيلة بالضبط؟
المستهلكون اكتشفوا مساراً بديلاً. يتم شراء 10 أشهر من اشتراك EA Play الأساسي بتكلفة تقارب 50 جنيها استرلينياً.
طيب.
ثم بمجرد تفعيل شهر واحد فقط من اشتراك جيم باس ألتيميت، يقوم النظام تلقائياً بتحويل كامل المدة، أي 10 أشهر، إلى اشتراك ألتيميت الأغلى بكثير.
أوه، يعني التكلفة الإجمالية تصل إلى حوالي 77 جنيهاً استرلينياً، مما يعني توفيراً يقارب 100 جنيه مقارنة بالسعر الرسمي، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
كيف ذلك؟
لفهم الصورة، الأمر أشبه بشخص يشتري تذكرة طيران اقتصادية رخيصة جداً ويستخدم خللاً تقنياً معروفاً للجميع في تطبيق شركة الطيران لترقية التذكرة إلى الدرجة الأولى مقابل دولار واحد فقط.
تشبيه دقيق جداً.
والمثير للدهشة أن شركة الطيران تراقبه وهو يفعل ذلك ولا تغلق الخلل. يعني شركة ضخمة مثل مايكروسوفت تمتلك جيوشاً من المحللين الماليين ومهندسين نظم، كيف تترك باباً خلفياً كهذا مفتوحاً؟
هذا هو السؤال المحير،
خصوصاً إذا ما أخذنا السياق الحالي بعين الاعتبار. مايكروسوفت رفعت السعر إلى 29.99 دولاراً، ثم واجهت رد فعل غاضب من اللاعبين لتضطر لتخفيضه إلى 22.99 دولاراً في أبريل 2026 تحت إدارة الرئيسة التنفيذية الجديدة لقطاع إكس بوكس آشا شارما. ورغم كل هذه التخبطات في التسعير، هذا الباب الخلفي ما زال يعمل. هل من المعقول أنهم يجهلون وجوده؟
من الصعب جداً، بل من المستحيل تصديق أنهم يجهلون ذلك. التحليل الدقيق للديناميكات تسعير الشركات يوضح أن هذه الثغرات تترك أحياناً عن عمد، أو على الأقل يتم التسامح معها استراتيجياً.
تقصد أنهم يتركونها لسبب معين؟
بالضبط، في أوقات التغييرات الإدارية وتقلبات الأسعار والقرارات التي تغضب الجمهور، تحتاج الشركة إلى الحفاظ على تفاعل قاعدة مستخدميها الأساسيين، وهم الفئة الصلبة من اللاعبين الذين يبحثون بشغف عن هذه الحيل التقنية.
آها، مجتمع اللاعبين الأساسي.
نعم، إغلاق هذه الثغرة فجأة قد يدفع هؤلاء المستخدمين الذين يشكلون عصب المجتمع الخاص بالمنصة لإلغاء اشتراكاتهم تماماً، تعبيراً عن الإحباط،
لذا التغاضي عن هذه الفجوة الهيكلية هو نوع من الموازنة.
موازنة بين الخسارة والولاء.
صحيح، الشركة تفقد بعض العائدات المالية من هؤلاء الأفراد، لكنها تحافظ على أرقام الاشتراكات الإجمالية مرتفعة، وهو المقياس الأهم الذي يعرض على المستثمرين في النهاية.
إذن هي مساومة صامتة، الشركة تغض الطرف عن بضع عشرات من الدولارات لكل مستخدم ذكي مقابل الحفاظ على ولاء مجتمع اللاعبين.
بالضبط.
ولكن بينما يتسابق المستهلكون لتوفير هذه المبالغ الصغيرة، هناك معركة على مستوى آخر تماماً تحدث في المحاكم، حيث تدور الأموال بمئات الملايين، واللاعب الأساسي هنا هو أمازون. القضية تدور حول رسوم جمركية ضخمة وعملية احتفاظ محتملة بأموال تخص المستهلكين.
القضية بالفعل شائكة ومعقدة جداً. القصة تبدأ برسوم جمركية فرضتها إدارة ترامب السابقة على بضائع معينة.
طيب،
في فبراير من هذا العام 2026 أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً بأغلبية 6-3 بأن تلك الرسوم المحددة كانت غير دستورية أو فرضت بشكل غير قانوني.
وهذا يعني أنه يجب إرجاع هذه الأموال.
نعم، النتيلة المباشرة لهذا الحكم هي أنه يحق للشركات استرداد هذه الأموال من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية. وبالفعل أكثر من 2000 شركة قدمت طلبات فورية لاسترداد أموالها.
والاستثناء الأبرز؟
شركة أمازون لم تقدم أي طلب.
صحيح، والدعوى القضائية الجماعية المرفوعة الآن تدعي أن أمازون لم تتحمل تلك الرسوم من جيبها الخاص، بل مررت هذه التكاليف مسبقاً للمستهلكين من خلال رفع أسعار المنتجات المشمولة بالجمارك على منصتها.
وهذه نقطة الخلاف الأساسية.
والآن بعد أن أصبحت الأموال قابلة للاسترداد من الحكومة، أمازون ترفض التحرك لاستعادتها، وبالتالي تمنع إرجاعها للمستهلكين الذين دفعوها فعلياً. وفقاً للتقارير والمصادر المتابعة للقضية، هناك نظريتان تفسران تصرف أمازون، ومن المهم أن نذكر أننا هنا فقط ننقل للإدعاءات المطروحة.
بالتأكيد،
النظرية الأولى ترجح وجود دافع سياسي، وهي أن أمازون لا تريد تقديم طلبات استرداد لتجنب الاصطدام بإدارة ترامب الحالية، وذلك حفاظاً على فرصها في الفوز بعقود حكومية فيدرالية ضخمة بمليارات الدولارات، خاصة تلك المتعلقة بخدمة الحوسبة السحابية AWS.
نظرية مثيرة.
بينما النظرية الثانية تفسر الأمر من زاوية لوجستية بحتة، وتقول إن استرداد مئات الملايين من الدولارات من الحكومة ثم محاولة تقسيمها وإرجاعها في شكل مبالغ صغيرة جداً، ربما بضعة سنتات أو دولارات لملايين العملاء عبر سنوات من المعاملات، يمثل كابوساً لوجستياً مكلفاً ومعقداً تفضل الشركة تجنبه.
كلا النظريتين مطروحتان بقوة في التحليلات القانونية والاقتصادية الحالية، ولكن بالنظر إلى الجانب القانوني الصرف، سنجد أن استراتيجية عدم التحرك هذه تحمل مخاطر كارثية على أمازون.
كيف ذلك؟ أليس التجاهل أسهل؟
لا، لأن الدعوى القضائية الجماعية لا تطالب فقط بإجبار أمازون على استرداد الأموال وإعادتها، بل تهدد أمازون بما يعرف في النظام القانوني الأمريكي بـ Triple Damages، أو التعويضات المضاعفة 3 مرات.
يا إلهي، 3 مرات؟
نعم، هذا يعني أنه إذا اقتنعت المحكمة بأن أمازون انتهكت حقوق المستهلكين عمداً، فقد تتحول هذه المئات من الملايين إلى غرامة تتجاوز $1 مليار. قسم إدارة المخاطر في الشركات الكبرى يبني قراراته دائماً على موازنة الخسائر المحتملة. وربما راهنوا على أن الدعوى الجماعية ستنهار أو يسوى الأمر بتكلفة أقل من تكلفة المعالجة اللوجستية، ولكنه رهان محفوف بمخاطر هائلة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ دعنا نحلل حجة التعقيد اللوجستية التي طرحوها. يعني هل من المنطقي حقاً أن نقبل الفكرة القائلة بأن شركة مثل أمازون التي تعتبر أقوى آلة لوجستية وتقنية في تاريخ التجارة، القادرة على تتبع كل نقرة وكل منتج وتوصيله من قارة إلى أخرى في غضون ساعات؟
نعم، شركة بهذا الحجم
تعجز فجأة عن معالجة استرداد إلكتروني للأموال بناء على قواعد بيانات موجودة بالفعل؟ ألا يبدو هذا وكأنه استخدام للتعقيد الهيكلي كدرع لحماية مصالح الشركة عندما يكون ذلك مناسباً لها؟
هذا التحليل دقيق للغاية، يعني عندما يتعلق الأمر بجمع الأموال أو تتبع البيانات لزيادة المبيعات، فإن البنية التحتية التقنية تعمل بكفاءة مرعبة، ولكن عندما يتطلب الأمر إعادة توجيه هذه الآلة لإجراء عمليات استرداد معقدة لا تدر ربحاً، يظهر فجأة عضو التعقيد اللوجستي.
100%.
وهذا يوضح كيف أن هياكل الشركات تصمم في الأساس باتجاه واحد لخدمة الربحية فقط.
هذا الاستنتاج ينقلنا مباشرة إلى ساحة معركة أخرى تستخدم فيها الهياكل المعقدة للسيطرة، ولكن هذه المرة نحن نتحدث عن مستقبل التكنولوجيا بالكامل، ساحة الذكاء الاصطناعي.
أوه، القضية الأهم حالياً.
نعم، اليوم بالذات 18 مايو تبدأ هيئة المحلفين مداولاتها في أهم محاكمة يشهدها وادي السيليكون، إيلون ماسك ضد أوبن أي آي.
هذه القضية تاريخية بكل المقاييس. السردية هنا لا تتعلق فقط بتعويضات مالية، رغم أن الكيان المعني Open AI قد وصلت تقيمته إلى 852 مليار دولار.
رقم خيالي
جدا. المعركة تتمحور حول السيطرة، أو بالأحرى حول طبيعة الحوكمة التي ستشرف على العقل الاصطناعي مستقبلا. إيلون ماسك يتهم سام ألتمان وغريغ بروكمان صراحة بالتخلي عن المهمة التأسيسية لـ Open AI،
والتي كانت منظمة غير ربحية في الأصل، أليس كذلك؟
بالضبط، الشركة تأسست كمنظمة غير ربحية بهدف تطوير ذكاء اصطناعي آمناً ومفتوح لخدمة البشرية، وبناء على هذا الوعد قدم ماسك تبرعات أولية بلغت 38 مليون دولار.
طيب، وما الذي تغير؟
اليوم Open AI تحولت إلى هيكل معقد يعرف بكابد بروفيت، أو الربح المحدود، تسيطر عليه مايكروسوفت فعلياً وتضخ فيه المليارات. ادعاء ماسك الأساسي المعروض على هيئة المحلفين هو أن سام ألتمان خدعه، وأن ألتمان ليس شخصاً جديراً بالثقة لإدارة تقنية قد تتجاوز قدرات البشر.
هذا يضع شخصية سام ألتمان في مركز العاصفة، ولكن يجب التدقيق قليلاً في السردية المثالية التي يحاول كلا الطرفين رسمها.
تفضلي.
يعني هذه المحاكمة تدور حقاً حول القيم والأخلاق وإنقاذ البشرية من ذكاء اصطناعي مارق؟ أم أننا نشاهد في الجوهر مجرد صراع غرور وسيطرة بين مليارديرين؟
سؤال وجيه جداً.
ألتمان وفريقه يصورون ماسك على أنه مستثمر يشعر بالمرارة والغيرة لأنه فقد السيطرة، وغضب عندما رفض اقتراحه بدمج أوبن أي آي ضمن شركة تسلا. ومن الجهة الأخرى، ماسك يرتدي عباءة المنقذ للبشرية. ولكن
نعم،
هناك تفصيل لافت جداً في سير المحاكمة. ماسك لم يحضر الجلسات الختامية والمرافعات النهائية. لماذا؟ لأنه سافر إلى الصين في زيارة مع دونالد ترامب.
اليوم Open AI تحولت إلى هيكل معقد يعرف بكابد بروفيت، أو الربح المحدود، تسيطر عليه مايكروسوفت فعليا وتضخ فيه المليارات. ادعاء ماسك الأساسي المعروض على هيئة المحلفين هو أن سام ألتمان خدعه، وأن ألتمان ليس شخصا جديرا بالثقة لإدارة تقنية قد تتجاوز قدرات البشر.
هذا يضع شخصية سام ألتمان في مركز العاصفة، ولكن يجب التدقيق قليلاً في السردية المثالية التي يحاول كلا الطرفين رسمها.
تفضلي.
يعني هل هذه المحاكمة تدور حقاً حول القيم والأخلاق وإنقاذ البشرية من ذكاء اصطناعي مارق؟ أم أننا نشاهد في الجوهرة مجرد صراع غرور وسيطرة بين مليارديرين؟
سؤال وجيه جداً.
ألتمان وفريقه يصورون ماسك على أنه مستثمر يشعر بالمرارة والغيرة لأنه فقد السيطرة، وغضب عندما رفض اقتراحه بدمج أوبن أي آي ضم شركة تسلا. ومن الجهة الأخرى، ماسك يرتدي عباءة المنقذ للبشرية، ولكن
نعم،
هناك تفصيل لافت جدا في سير المحاكمة. ماسك لم يحضر الجلسات الختامية والمرافعات النهائية. لماذا؟ لأنه سافر إلى الصين في زيارة مع دونالد ترامب.
بالتأكيد يضعفه.
كيف يمكن لشخص أن يدعي أن هذه هي القضية الأهم لمستقبل الجنس البشري بأكمله، ثم يتغيب عن اللحظات الحاسمة فيها بسبب التزامات دبلوماسية أو سياسية؟
هذه الملاحظة تصيب كبد الحقيقة وتبرز التناقض الصارخ. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر ووضعنا الدوافع الشخصية جانباً، نجد أن هذه المحاكمة ستشكل سابقة قانونية لحوكمة جميع شركات الذكاء الاصطناعي.
كيف ذلك؟
السؤال القانوني والأخلاقي هنا هو: هل يجوز لكيان أن يجمع المواهب والتبرعات والزخم تحت غطاء الوعود الطوباوية وغير الربحية، ثم يلتف حول قوانين التأسيس ليتحول إلى هيكل ربحي بمئات المليارات؟
آها، هذا هو الجوهر.
نعم، نتيجة هذه المداولات ستحدد مستوى المساءلة القانونية لمثل هذه التحولات. التناقضات التي ذكرتيها، من غياب ماسك إلى الهياكل الملتوية لأوبن أي آي، تغذي أزمة ثقة عميقة.
صحيح، المستخدمون العاديون والمؤسسات أصبحوا ينظرون إلى شركات الذكاء الاصطناعي بريبة،
ويرون بوضوح الطمع في الاستحواذ على البيانات والسيطرة. وهنا بالضبط تنفتح فجوة استراتيجية في السوق التقطتها شركة أخرى بحنكة، وهذا يفسر التحرك التكتيكي الأخير من شركة أبل.
بالضبط، في وسط زوبعة انعدام الثقة التي تعصف بصناعة الذكاء الاصطناعي، تتدخل أبل لتقدم بديلاً يلعب على الوتر الحساس، السيطرة والخصوصية.
ماذا قدموا؟
وفقاً للتقارير المؤكدة في مؤتمر المطورين WWDC 2026 الذي سيعقد في 8 يونيو القادم، ستطرح أبل تطبيق سيري ككيان مستقل كلياً ضمن نظام iOS 27.
خطوة كبيرة.
ولكن الميزة الاستثنائية التي لفتت الأنظار ليست مجرد تحسين في الأداء، بل ميزة الحذف التلقائي للمحادثات. النظام يتيح إمكانية برمجة سيري لحذف تاريخ المحادثات بالكامل كل 30 يوماً أو كل سنة، أو الاحتفاظ بها لمن يرغب.
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول كيفية معالجة البيانات.
صحيح، والتفصيل الأكثر إثارة للدهشة هو أن سيري الجديد سيعتمد في قدراته التحليلية على نموذج جيميناي من جوجل، ولكنه لن يرسل البيانات لجوجل.
كيف؟
بدلاً من ذلك سيعمل بالكامل عبر البنية التحتية السحابية المحصنة والخاصة بأبل، والتي تعرف بـ Private Cloud Compute. وسيتم طرح هذا النظام في البداية بنسخة تجريبية أو بيتا.
هذه الخطوة تثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل كيفية عمل الذكاء الاصطناعي والتوازن بين الذكاء والخصوصية. معظم النماذج الحالية، سواء كانت شات جي بي تي أو غيرها، تعتمد بشكل كامل على الاحتفاظ بسجلات تفاعل المستخدمين.
لتتعلم أكثر، صحيح؟
نعم، هي تحتاج لهذه الذاكرة المستمرة لتفهم السياق الزمني ولتدريب نماذجها المستقبلية لتصبح أكثر دقة. أبل هنا تتخذ نهجاً هجينياً عبقرياً من الناحية التكتيكية. هي تقوم باستئجار عقل جوجل الخوارزمي، ولكنها تسجنه داخل قلعة الخصوصية الخاصة بأبل.
تشبيه رائع.
معالجة البيانات تحدث في خوادم مشفرة لا تستطيع حتى أبل نفسها قراءة محتواها، ثم تمحى. هذا يغير قواعد اللعبة في الصناعة تماماً.
حسناً، دعونا نفكك هذا. يعني لتبسيط هذه الفكرة المعقدة، الأمر أشبه بمدير شركة يقوم بتوظيف مستشار عبقري جداً ليحل له أعقد المشاكل. يجلس المستشار في الغرفة، يقدم حلولاً مذهلة، ولكن بمجرد انتهاء الاجتماع يجبر هذا المستشار على تمزيق كل ملاحظاته ومحو ذاكرته تماماً لينسى كل ما رآه وسمعه.
بالضبط، مستشار بلا ذاكرة طويلة المدى.
وهذا يقودنا إلى تساؤل ملح، هل يمكن لسيري أن يظل مفيدا وذكيا حقا إذا كان مصابا بفقدان ذاكرة متعمد ومستمر؟ ألن يفقد القدرة على فهم التفضيلات الشخصية العميقة التي تتطلب تراكما زمنيا؟
هذا هو الثمن التكنولوجي للخصوصية.
أبل تبدو وكأنها تراهن على أن شريحة ضخمة ستفضل الغباء الطفيف مع الخصوصية الفولاذية على الذكاء الخارق الذي يقتات على أدق تفاصيل حياتهم. وربما إطلاق الميزة كنسخة تجريبية بيتا هو خط دفاع مبكر لتبرير أي نقص محتمل في السياق أو الأداء مقارنة بالمنافسين المفتوحين على البيانات.
حيل دقيق، هو رد فعل تكتيكي ممتاز للسيطرة على حصة من السوق من خلال تقديم النقيض التام لما تقدمه الكيانات الأخرى. هذا التوجه نحو التجريد المطلق والذكاء الاصطناعي السحابي المبرمج لينسى، وقبله خوادم الإنترنت المجردة التي تعمل بصمت.
نعم،
كل هذا يأخذنا بشكل مثير للاهتمام إلى النقيض تماما في عالم الفن والإبداع، حيث البحث عن التحكم المادي الملموس. وهنا يجب التوقف عند مشروع فيلم هداري.
أوه، هذا المشروع يمثل جرعة هائلة من الإلهام. بصراحة، بعد الحديث المكثف عن خوادم وأكواد وذكاء اصطناعي ومليارات الدولارات، من المنعش الانتقال إلى أقصى درجات التحكم المادي، إلى اللمسة البشرية في أبهى صورها.
فعلاً، تغير جذري في الموضوع.
نحن نتحدث عن فيلم ياباني بتقنية إيقاف الحركة أو ستوب موشن يحمل اسم هيداري. النجم السينمائي كيانو ريفز سيؤدي دور البطولة الصوتية لشخصية الساموراي جينجورو هيداري.
اختيار موفق جدا لكيانو ريفز.
جدا، ونحن هنا لا نتحدث عن رسوم متحركة مولدة بالكمبيوتر أو مشاهد مصنوعة بالذكاء الاصطناعي. الشخصيات هنا منحوتة فعليا من الخشب. الاستوديو القائم على هذا العمل هو دوارف ستوديوز، وهو استوديو ياباني معروف بأعمال سابقة تتميز بالدقة.
نعم، وأظن أنهم أصدروا شيئاً مبدئياً من قبل.
صحيح، نسخة الإثبات المبدئية للفيلم كانت قد طرحت كفيلم قصير على يوتيوب في عام 2023 وحصدت أكثر من 5 ملايين مشاهدة. الطريقة التي يدمج بها كيانو ريفز الذي يمتلك جذوراً ثقافية أسيوية، أسطورة الساموراي القديمة مع تقنية نحت الخشب التقليدية اليابانية لإنشاء حركة قتالية سلسة، تولد عملاً فنياً بوزن وروح لا يمكن لأي ذكاء استنساخهما. هذا المشروع هو جسر ثقافي وفني عابر للقارات بامتياز.
الحماس لهذا العمل مبرر جداً بصراحة. من وجهة نظر التحليل الثقافي والاقتصادي للفن، هذا المشروع يسلط الضوء على حقيقة تتشكل الآن في عالمنا.
وما هي هذه الحقيقة؟
في عالم يتجه بسرعة جنونية نحو الأتمتة الشاملة، والإنتاج الفني السريع المولد بالذكاء الاصطناعي يكتسب الجهد البشري الملموس والبطيء والمجهد قيمة استثنائية.
يعني الأشياء التي تأخذ وقتاً وجهداً تصبح أثمن.
100%. النحت الخشبي الدقيق وتحريك المجسمات الخشبية الثقيلة إطاراً بإطار في تقنية الستوب موشن هو تجسيد للمجهود البشري الخالص الممتد في الزمن. التوقعات النقدية تشير إلى أن هذا الفيلم سينافس بقوة وبشكل مختلف في المهرجانات الكبرى بين عامي 2027 و2028.
لماذا تتوقع ذلك؟
لسبب بسيط، وهو أنه يقدم وزناً حقيقياً، مادة ملموسة ووقتاً بشرياً مبذولاً يمكن إدراك قيمته بوضوح في عصر أصبحت فيه الصور الرقمية رخيصة وعابرة وقابلة للتوليد بثوان معدودة.
هذا يعيدنا إلى الصورة الكبرى لكل ما تم نقاشه اليوم. كل القصص والمصادر التي تم تفكيكها تتطلب إدراكاً حقيقياً لطبيعة العصر.
صحيح.
سواء تعيق الأمر بأهمية تحديث الخوادم مثل إنجن أكس لحماية البنية التحتية للويب الذي يحمل بيانات العالم، أو مراقبة مخرجات المحاكمات المعقدة كقضية OpenAI التي ستشكل قوانين التكنولوجيا المستقبلية.
نعم.
أو التوقف عند ديناميكيات الشركات الكبرى واشتراكاتها وتهربها اللوجستي كما رأينا مع أمازون، وصولاً إلى دعم الفن البشري الملموس كفيلم هايداري في وجه طوفان المحتوى المصطنع. هذه الهياكل الخفية، سواء كانت خوارزميات، سياسات تسعير أو قوانين حوكمة، تتحكم في أجزاء هائلة من مسار التطور، وفهم آليات عملها هو السلاح الوحيد للوعي.
بالفعل، التكنولوجيا والهياكل الرقمية لم تعد مجرد أدوات، بل أصبحت هي البنية التحتية للواقع بأكمله. وعند التأمل في كل ما طرح في هذه الجلسة، تبرز فكرة عميقة تتجاوز حدود الأخبار المباشرة والتحليلات اليومية.
لقد تم استعراض ثغرة في الإنترنت ظلت قابعة في الظلام ل18 عاماً دون أن يدركها أحد، وتمت مناقشة ذكاء اصطناعي صمم خصيصاً ليبرمج نفسه على نسيان تاريخه ومحادثاته كل 30 يوماً بشكل قاطع.
وهذا يترك مساحة لتساؤل فلسفي وعملي عميق، هل يتم بناء مستقبل تكنولوجي مصاب بفقدان الذاكرة المتعمدة والهشاشة الخفية؟
سؤال صعب.
وما الذي سيحدث للتاريخ الرقمي وللبنية التحتية العالمية عندما تكون إما مليئة بالتصدعات غير المرئية في أساساتها القديمة أو مبرمجة لتمحو نفسها بنفسها مع كل خطوة نخطوها نحو الأمام؟
بصراحة هو سؤال يستحق الكثير من التأمل والبحث، وربما يدفع للتشكيك الدائم في ذلك الأساس الرملي الذي تبنى عليه ناطحات السحاب الرقمية المذهلة. شكرا لمتابعة هذه القراءة المتعمقة في بحر الهياكل الخفية، والدعوة مفتوحة دائما لمواصلة البحث والتشكيك والنظر دائما خلف الشاشات اللامعة. إلى اللقاء.